بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيي وحدس فنقول. في ثانيا المظفر رحمة الله عليه يذكر رأيه ورأي المظفر بالنسبة لحجية الإجماع المنقول هو أنه دقق. المظفر يقول: عندما الناقل ينقل لنا الإجماع يثبت بنقله السبب دون المسبب. يعني فرضا الشيخ الطوسي ينقل لنا إجماع الفقهاء، فقلنا في الواقع ينقل لنا مطلبين، ينقل لنا السبب اللي هي الفتاوى، وينقل لنا المسبب اللي هو شنو؟ قول المعصوم. قول المعصوم لا يثبت لأنه إخبار حدسي، أحسنت. أما إخباره عن الفتاوى إخبار حسي. فإذا دققوا، فإذا كان يترتب على هل الإخبار الحسي حجة؟ الإخبار الحسي حجة؟ هذا إخباره عن الفتاوى إخبار الحسي حجة أو مو حجة؟
مو حجة في اعتقادي حجة.
لا، إخباره عن الفتاوى مو عن رأي المعصوم.
لا مو حجة.
ليش مو حجة؟
لا في اعتقادي يكون حجة فيما.
لا أنا المنقول إليه شيخ الطوسي دين قل لي بأن أكو إجماع، إجماع هذا ناقله، دين قل لي بهذا كلام، دين قل لي رأي المعصوم هذا خبر مو حجة لأنه خبر حدسي. أما دين قل لي أنه أكو إجماع. بمعنى السبب الفتاوى انه انا فاحص وشايف اكو الفقهاء افتوا كلهم في عصري بهذا المطلب فرضا. حجه ومو حجه؟ حجه، انه خبر حسي بس مو حجه. حجيته متوقفه على شيء، لانه اخباره عن الفتاوى صحيح اخبار حسي، هو رايح سامع منهم او شايف في كتبهم، بس هذا الخبر، هذا الخبر هل هو حكم شرعي؟ انه صحيح ان الفقهاء اكو يجي فتاوى، اكو اجماع الفقهاء، هل هذا حكم شرعي؟
لا.
هذا حكم شرعي؟
لا.
لا مو حكم شرعي بعد، واضح اجماع الفقهاء خوف ليس حكم. شنو وجوب استحباب طهاره شنو؟ هيك اجماع الفقهاء ليس حكما شرعيا، فهل يكون هذا الخبر حجته؟ الجواب نعم. ايش وقت؟ اذا كان يترتب عليه حكم شرعي، كالإخبار عن حياة زيد اللي يترتب عليه مثلا عدم تقسيم أمواله وعدم شنو؟ أحسنتم، بين زوجته. خب الآن بعدما ذكرنا هاي المقدمات التفصيل ظهر. إذا كان الإجماع الذي ينقله الناقل في رأي المنقول إليه كاشفا عن قول المعصوم، فهذا الإجماع يكون حجة، هذا النقل يكون حجة. يعني شنو؟ يعني العلامة يخبرني بأنه فقهاء الطائفة مجتمعون، أنا كشف العلامة عن قول، فرضا هو هم كشف عن قول المعصوم ما يكون حجة عندي، ولكن إخباره بأن فقهاء الطائفة يكون حجة عندي. إذا أنا مثلا أعتقد بقاعدة اللطف، فالعلامة ينقل لي إجماع الفقهاء، وهذا الخبر اللي هو إجماع الفقهاء يكون كاشفا عندي عن قول المعصوم بقاعدة اللطف، فهنا الخبر يكون حجة لي. أو مثلا أنا يحصل لي الحادث من هذا الإجماع اللي مثلا الشيخ الأنصاري يقول هؤلاء كلهم أجمعوا، أنا من إجماعهم يحصل لي الحدث، فهذا الإجماع يكون حدثا قطعيا، هذا الإجماع يكون حجة لي، ولو أنه نفس الإجماع لم يكن حجة عند الناقل. يعني هو الشيخ الأنصاري يقول هذول أجمعوا لكن أنا لا أرى إجماعهم حجة، هو الشيخ الأنصاري مو قائل بقاعدة اللطف بس أنا قائل بقاعدة اللطف، فالشيخ الأنصاري هو اللي محصل الإجماع أو مو حجة عنده، بعدين نقل لي الإجماع الذي لم يكن حجة عنده لكن يكون حجة عندي لأن أنا قال بقاعدة اللطف، فهو دي ينقل دي هو يثبت في حقي، يعني يثبت من خبري أنه هؤلاء أجمعوا أنا هم قال بقاعدة اللطف خلاص هنا الإجماع يكونوا حجة. فلازم نشوف شنو رأي المنقول إليه. وبعبارة أخرى المنقول إليه يعامل مع الإجماع المنقول معاملته مع الإجماع المحصل كما أنه هو حصل. إذا هو كان يحصل هيك إجماع كان حجة عنده أو ما كان حجة عنده؟ إذا قال بقاعدة اللوط وهذا الإجماع من مقصوده فيكون حجة عنده. إذا هو يحصل له الحدس والقطع من هذا الإجماع يكون حجة عنده. أما إذا لا له قال بقاعدة اللوت ولا يحصل له الحدس من هذا الإجماع فلا يكون حجة عنده. ماكو فرق شيخ الأنصاري بدال يحصل الإجماع وأنا شخصيا أحصل الإجماع. ففي الواقع الإجماع المنقول هيج فرق على هذا التفصيل. ماكو فرق بينه وبين قاعدته وبين الإجماع المحصل. المنقول كأنه أنت حصلته. إذا كنت تحصل هيك إجماع كان حجة عندك أو لا؟ ثانيا بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحتى فنقول لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم هذا المن هذا الإجماع اللي هذا دي ينقله الشيخ الأنصاري دي ينقله يستلزم في نظرنا الحكم الصادر من المعصوم. أنا أشوف هيك إجماع كاشف عن قول المعصوم بقاعدة اللطف وإن لم يكن في نظر الناقل اللي هو الشيخ الأنصاري مستلزما لكشف المعصوم. هو الشيخ الأنصاري يقول هذا الإجماع اللي أنا حصلته ما أشوفه حجة مو قال بقاعدة اللطف. فهل يكون هذا أيضا غير فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلة حجية الخبر؟ الحق أنه ينبغي أن يكون مشمولا للأدلة. لماذا؟ لأن الأخذ بهذا الخبر حينئذ لا يكون من جهة تصديق النائل في رأيه. إذا كان مثلا إذا شيخ الطوسي يعتقد بقاعدة اللطف أنا هنا هذا خبر الشيخ الطوسي حجة عندي مو من جهة أنه أنا أصدق الشيخ الطوسي في رأيه يعني رأيه يكون حجة علي. لا رأيه مو حجة علي لكن ناقله هو حجة. هذا اللي يقول شيخ الطوسي اللي يقول أكو إجماع أنا أخذ هذا الإجماع وأنا هم أيضا قال بقاعدة اللطف فأنا مرتبعا عن رأي الشيخ. أنا أيضا عندي رأي في مثل رأي الشيخ في المسألة من جهة تصديق الناقل في رأيه. وربما كان الناقل أصلا لا يرى الاستلزام كما إذا كان الناقل مثلا الشيخ الأنصاري اللي منشو قاعدة اللطف بل لا يكون الأخذ بهذا الخبر إلا من جهة تصديقي في نقله. أنا بس أصدق الشيخ الطوسي أو الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي اللي هو هذا الإجماع كاشف عنده أو الشيخ الأنصاري اللي هو هذا الإجماع مو كاشف عنده أنا أصدقه ما في خبره في جانب الحسي من خبرهما اللي هو هيك إجماع أكو هيك فتاوى موجودة. لأنه لما كان المنقول وهو الإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم فأهنا أنا ما دا أعمل ما دا أتبع في رأيه أنا بس أتبع في نقله لكن هذا النقل كاشف عندي. فالأخذ بالنقل والبناء على صحة نقله يستلزم البناء على صدور الحكم الشرعي فيصح التعبد بالنقل بلحظ هاي الجهة يا جهة أنه يستلزم البناء على صدور الحكم الشرعي لأنه أنا قال بقاعدة اللطف فأرى هذا الإجماع اللي شيخ الأنصاري دي ينقله اللي مو كاشف عنده شيخ الأنصاري بس هذا الإجماع كاشف عندي. فأنا أخذ من شيخ الأنصاري شنو أنه أكو هيك إجماع أما أنه كاشفا هذا بعد حسب اجتهادي. صار واضح؟ بل إن الخبر شوفوا العبارة الأفضل هنا هاي يعني استمرار للعبارة السابقة شوي العبارة يعني إذا كان هالشكل كان أفضل. شوفوا بل لما كان الخبر عن الفتاوى في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم عليه السلام فحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأول هو المشمول لأدلة حجية الخبر. بل يقول شوفوا مثلا شيخ الطوسي الآن ينقل لنا الإجماع فرضا شيخ الطوسي هم يرى أن هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم لقاعدة اللطف فقال له في الواقع شيخ الطوسي دين قل لنا مطلبين. المطلب الأول اللي هو حسي والمدلول المطابق لكلامه أنه أكو إجماع. المطلب الثاني اللي هو أعرض في خدمتكم المدلول الالتزامي لكلامه لهذا الإجماع. شنو مدلول الالتزامي؟ أنه يكشف عن رأي المعصوم. رأي المعصوم اللي هو مدلول التزامي لكلامه. خب فخبر الشيخ الطوسي له بعدان، بعد السبب اللي هو الفتاوى والإجماع، بعد المسبب اللي هو حكم المعصوم، يعني بعد الدلالة الالتزامية وبعد الدلالة المطابقية. أسألكم، خبر الشيخ الطوسي في أي بعد حجة علي؟ لا، في البعد الثاني. ليش؟ لأنه البعد الأول اللي هو المدلول المطابق لكلام الشيخ الطوسي أجمع، مدلول المطابق أنه أجمع، هذا أجمع لا يكون حجة علي نقله. ليش؟ لأنه لا هو حكم شرعي ولا إلى أثر شرعي. اللي يكون حجة علي المدلول الالتزامي لكلامه، لأنه أنا قائل بقاعدة اللطف، فمدلوله الالتزامي أنه قول المعصوم هكذا. فعندما الشيخ الطوسي يقول أجمع المدلول الالتزامي لكلامه اللي هو حكم شرعي، يصير حجة علي. فخبره حجة علي في بعد، مو في مدلوله المطابقي، لأنه ما له أثر، في مدلوله الالتزامي اللي هو حكم شرعي. صار واضح؟ دققوا. بل لما كان الخبر عن الفتاوى في نظر المنقول إليه سببا للخبر أو ملزوما للخبر عن رأي المعصوم، فحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللي هو الخبر عن رأي المعصوم، اللي هذا شنو؟ مدلول التزامي لكلام الشيخ، اللي هو اللازم للخبر الأول اللي هو المدلول المطابق لكلام الشيخ، الخبر عن الفتاوى والإجماع، هو المشمول لأدلة حجية الخبر. ليش يكون هو المشمول؟ لأنه هذا اللي إلى أثر شرعي وهو أثر شرعي، أما الجانب الآخر وهو المدلول المطابق لا أثر شرعي له، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما، سيما إذا مثلا الناقل كان الشيخ الطوسي اللي هو أيضا يرى خبره مستلزما لكشف للحكم الشرعي. ليش نقول سيما؟ لأنه مثلا في مثل الشيخ الأنصاري، إذا الشيخ الأنصاري نقل لنا، خبر اللي هو نقل لنا الإجماع، اللي شيخ الأنصاري الإجماع مكاشف عنده، فهنا هذا الخبر مكاشف عن رأي المعصوم عنده الشيخ الأنصاري، فربما واحد يدعي انصراف أدلة حجية خبر روحه عن مثل هذا الخبر اللي هو مكاشف عنده، فأنا أقول حجة عندي لأنه كاشف عندي، هذا ربما يدعى الانصراف. أما إذا هو هم كان شنو؟ هو هم كان يرى الاستلزام، فهنا شمول أدلة حجية خبر روحه لهذا الخبر كلش واضح. صار واضح؟ شوفوا أنا أقرأ الحاشية. فإنه مع عدمه ربما يدعى انصراف الأدلة عن الخبر الذي لا يكون حجة عند ناقله، لأنه الشيخ الأنصاري عنده ويقول أكو هيجي إجماع، هو مو قال بقاعدة اللطف، فهذا الخبر هو مو بيقول هذا الإجماع أي حجة ما عنده. فإذا نقله ربما واحد يقول هذا اللي مو حجة عند الناقل شلون يكون حجة أنت عندك أنت المنقول إليه؟ فهذا الإشكال ربما يرد هنا، لكن هذا الإشكال لا يرد وين؟ فيما لو كان الناقل أيضا الخبر حجة عنده، هو الشيخ الطوسي يقول هذا الإجماع اللي أنا حصلته حجة علي، فهو الخبر حجة عنده، الخبر حجة عنده فينقل لي. صار واضح؟ هذا ربما هذا لا سيما كان نوضحه. خب بعدما ذكرنا بأن الخبر الثاني اللي هو المدلول الالتزامي أصلا ذاك هو الحجة، هو اللي تشمل أدلة الحجة، يقول ولا نحتاجه بعد إذن. هذا بعد إذن يعني بعد إذ كان الخبر الثاني هو المشمول لأدلة حجية الخبر الواحد، ولا نحتاج بعد إذن إلى تصحيح شمول الأدلة للخبر الأول اللي هو المدلول المطابقي للخبر الأول الملزوم، هذا الملزوم صفة للأول وصفة للخبر. بلحاظ راجع إلى تصحيح، يعني لا نحتاج إلى تصحيح شمول الأدلة للخبر الأول، هذا يحتاج إلى تصحيح. ليش؟ لأنه الخبر الأول المدلول المطابقي لا حكم شرعي لا مستلزم لحكم شرعي، فيحتاج تصحيح إلى شنو؟ يحتاج تصحيح شمول أدلة لا إلى فد مصحح. المصحح شنو؟ بلحاظ استلزام الخبر الأول المدلول المطابقي للحكم اللي هو رأي المعصوم والمسبب. يعني هذا يعني الدليل لا نحتاجه. ليش بعد ما نحتاج؟ يقول لأن يعني أن الخبر الأول عن الإجماع يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم. لأنه أنا أعتقد بالملازمة بعد، أنا معتقد بقاعدة اللطف، فعندما اعتقدت بقاعدة اللطف أعتقد بالملازمة بين المدلول المطابقي اللي هو الإجماع والمدلول الالتزامي وهو رأي المعصوم. أنا ملازمة غير بينة ربما، أو بينة بالمعنى العام بس ظاهرا غير بينة أصلا، أو ملازمة، أنا أعتقد بالملازمة. فعندما اعتقدت بالملازمة يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم، فيكون الخبر الأول اللي هو الإخبار عن الإجماع من ناحية المدلول الالتزامي اللي هو قول الإمام حجة مشمولة لأدلة حجية الخبر، وإن لم يكن نفس الخبر الأول من جهة المطلول مدلول المطابق حجة مشمولة لها. يعني شوفوا شنو يريد يقول. يقول احنا فد مره قلنا اكو هناك خبران في الواقع، عندما الشيخ الطوسي يقول اجماع اكو هناك خبران، خبر عن السبب وخبر عن المسبب، واضح؟ الشيخ الطوسي شنو يقول؟ الشيخ الطوسي عفوا، احنا اول شيء شنو قلنا؟ قلنا بانه احنا الخبر الاول اللي هو الاخبار عن الاجماع نصححه، نقول هذا مشمول لادله حجيه الخبر. ليش؟ لانه له ملزوم، له لازم اللي هو الخبر الثاني وهو الاخبار عن حكم المعصوم، فبلحاظ لازمه يصح التعبد به، فنلتزم بهذا الخبر بعدين نلتزم بالخبر الثاني. يقول احنا ما نحتاج الى هذا، نجي نقول هناك اكو خبران، واحد خبر عن السبب واحد خبر عن المسبب، بل هناك خبر واحد دقيق وهو الإجماع. هذا إلى مدلولين، مدلول المطابقي أنه إجماع، ونفس نفس هذا الخبر إلى مدلول التزامي. فإحنا من يعني مو أنه أكو هناك خبر، لا، نفس هذا الخبر يصير حجة بلحاظ مدلوله الالتزامي، لأن مدلوله الالتزامي حكم شرعي، أما مدلوله المطابقي مو حكم شرعي، فما يصير حجة. هذا الخبر يصير مشمولا لأدلة حجية الخبر بلحاظ مدلوله الالتزامي. صار واضح؟ لأن هذا لأن دليل لشنو؟ دليل وإن لم يكن، لأنه هنا قلنا بعد وصلية، بأنه إحنا قلنا المدلول الالتزامي لهذا الخبر يكون مشمولا لأدلة الحجية حتى لو لم يكن المدلول المطابقي مشمولا لأدلة الحجية. خليش أنه يعني كيف يمكن في الواقع هنا ينشأ سؤال، كيف يمكن أن يكون المدلول كيف يمكن أن يكون الخبر حجة في مدلول الالتزامي ولا يكون حجة في مدلوله المطابقي؟ يقول هذا ما يخالف. ليش؟ لأنه دقيق. ولماذا؟ لأن المدلول الالتزامي ثبوتا وفي أصل وجوده متوقف على المدلول المطابقي، إذا لا يكون هناك مدلول مطابقي ما يكون هناك مدلول التزامي، هذا في أصل جنو، في أصل الظهور وفي أصل الثبوت، لازم يكون هناك مدلول مطابقي حتى يكون عنده دلالة التزامية. أما في الحجية لا يكون هناك تبعية، يعني المدلول الالتزامي في حجيته لا يكون تابعا لحجية المدلول المطابقي. صار واضح؟ فالمدلول الالتزامي في أصل وجوده وثبوتان تابع للمدلول المطابقي، إذا لا يكون هناك مدلول مطابقي لا يكون هناك مدلول التزامي. أما في حجيته لا يكون تابعا للمدلول المطابقي، يعني لا يكون تابعا لحجية المدلول المطابقي، فربما يكون المدلول الالتزامي حجة ولا يكون المدلول المطابقي حجة. وإن كان نعم، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية، من ناحية الحجية ما هناك تبعية بينهما. وإن كانت الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل وجودها ثبوتا، لأنه إذا ماكو مدلول مطابقي ماكو هناك مدلول التزامي. إذ لا دلالة التزامية إلا مع فرض الدلالة المطابقية ثبوتا ووجودا ولكن لا تلازم بينهما في الحجية. اتضح؟ وإذا اتضح لك ما شرحناه يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول بين ما إذا كان الإجماع المنقول كاشفا عن الحوك في نظر المنقول إليه لو كان هو المحصل له. يعني إذا شيخ الطوسي ما كان محصل لهذا الإجماع، أنت اللي كنت تحصل هذا الإجماع، هل هذا الإجماع اللي شيخ دين قوله إذا أنت كنت تحصل كان حجة عندك فيكون حجته، أما إذا أنت كنت تحصل هذا الإجماع اللي شيخ حصل ما كان حجة عندك فلا يكون حجة. وبينما إذا كان كاشفا عن الحوك في نظر الناقل فقط دون المنقول أو لا في نظر الناقل ولا في، يعني مو مهم نظر الناقل، المهم نظر المنقول إليه. أنا أقول أنا لو كنت بدال الشيخ الطوسي أحصل هذا الإجماع ما كان حجة عندي، فالآن الشيخ الطوسي حصله أدين قل لي ما يكون حجة عندي. لما تقدم أن أدلة حجة خبر واحد لا تدل على تصديق النائل في نظره ورأيه، خلي يكون شيخ الطوسي يكشف من هذا الإجماع، أنا لا أكشف من هذا الإجماع حتى لو كنت أنا المحصل له. يقول التفصيل السابق اللي هم ذكرناه من الشيخ الأعظم ربما يرمي إلى هذا التفصيل اللي إحنا ذكرناه. أكو سؤال إن شاء الله واضح. البحث الرابع الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، يعني لتشخيص صغريات أنه في أي موارد العقل يحكم، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. لأنك مفصلا ذكرنا وقد حصرناها هناك في قسمين القضايا العقلية. الأول حكم العقل بالحسن والقبح وهو قسم المستقلات العقلية. قلنا الملازمات العقلية هي جانب المستقلات، هنا العقل يحكم بالحسن وكل ما بحسن العدل وكل ما حكم، والعقل أيضا يحكم بالملازمة بين تحسيني وتحسين الشارع، فهنا حكم العقل وصلنا إلى الحكم الشرعي. هالشكل العقل حكم بأن العدل حسن، والعقل حكم بأنه ملازمة بين تحسيني وتحسين الشارع، فشنو تصير النتيجة؟ العدل حسن شرعا، هذا المستقل العقلي. والثاني حكمه بالملازمة في غير المستقلات بين حكم الشرع وحكم آخر. شوفوا الشارع، شوفوا هنا أول شيء الصورة، الشارع حكم بوجوب الحج، والعقل حكم بالملازمة بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدماته شرعا أيضا. فالعقل نتيجة شنو صار؟ العقل يوصل إلى أن مقدمات الحج واجبات شرعية. صار واضح أو لا؟ هنا حكم العقل اللي وصلنا، حكم العقل قلنا هناك نقصد من الحكم العقل حكم العقل بالملازمة، ووعدنا هناك هناك ذكرنا أنه العقل في يوم وارد يحكم، في يوم وارد يحكم مستقلا وفي يوم وارد يحكم بالملازمة من غير استقلال. هنا نريد نشوف شنو وجه حجية دليل العقل، لماذا العقل حجة؟ البعض أنكروا قالوا لا العقل دين الله لا يصاب بالعقول، ما هو وجه حجية العقل؟ ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة نعيد بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها. فيما ذكرناه أنه المستقلات العقلية هذا هو اللي ذكرناه، أرجع في الواقع إلى التأديبات الصلاحية إذا تذكرون، واللي هو محل الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة. التحسين والتقبيح بمعنى شنو؟ بمعنى قولوا لا، بمعنى لا الكمال والمنافر، لا الكمال والنقص، ولا الملائم وغير الملائم، بمعنى ما يستحق المدح وما يستحق الذم. هذا المعنى اللي كان محل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة مفصلا هناك ذكرنا. احنا يجي حل اصلا ما هو حكم العقل، وشنو تعريف حكم العقل؟ وشنو وجه حجيته؟ إن علماءنا الأصوليين، نعم بعد وبيان وجه حصرة وتعيينه فيما ذكرنا أنه مستقلات غير المستقلات، ومستقلات شنو غير المستقلات شنو اللي ذكرنا. إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين، هنا اقرأ يعني في شيء تاريخ عن بحث حكم العقل سهل سريع نقرأ، حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياسة ونحوه، مثلا سد الذرائع، المصالح المرسلة، على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف من أنه شنو أهل السنة العامة اللي ذكروا العقل في عرض العقل ذكروا القياس، نعرف أن القياس مو داخل ضمن العقل، ولا الشيء القسم لا يكون قسيما لمقسمه، واضح أو لا؟ ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. فمن ظن من الأخباريين، ظن في الأصوليين أنهم يريدون، يعني ظن بالنسبة للأصوليين أن الأصوليين يريدون من الدليل العقلي ما يشمل القياس تشنيعا عليهم، أشنع عليهم بأنه أنتم تقولون دليل العقل اللي القياس يكون واحد من صغرياته، ليس في موضعه. ليش ليس في موضعه؟ لأنه شفنا القياس في عرض الدليل العقلي، مو في طوله، مو قسمه، وهو ظن تأباه تصريحات الأصوليين في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. ومع ذلك فأنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي. القدماء عندما كانوا يقولون دليل عقلي شنو قصدهم؟ حتى أن الكثير منهم أصلا لم يذكر العقل من الأدلة، أو لم يفسر، ذكر العقل بس ما فسره، ما أجي يشرحه، أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في عرض الكتاب والسنة. هنا قبال يعني في عرض، اجا ذكر العقل وفسره، بس هذا اللي فسره اصلا مو دليل عقلي اللي احنا اهل يوم عدنا في عرض الكتاب والسنة. الان يجي المطلب الاول ينقل مطلب الشيخ المفيد، واقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في رسالات الاصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي رحمة الله عليه، فانه لم يذكر الدليل العقلي من جملة ادلة الاحكام. شوفوا، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة، كلام الشيخ الطوس، كلام الشيخ المفيد، الكتاب، السنة النبوية، أقوال الأمة. ثم ذكر، شوفوا ما جاب الدليل العقلي في عرض هاي الأدلة في عرض الكتاب والسنة، بل قايل بأنه إحنا إشلون نصل إلى الحجية القرآن، إلى حجية أقوال المعصومين بالعقل نصل. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة، يعني اللي يوصلنا إلى الكتاب، حتى يعني نقدر، حتى نقدر نستدل بالكتاب، حتى نقدر نستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، شنو قايل؟ ثلاثة، اللسان إنه تسمع من الإمام، والأخبار ما سمعت من الإمام، زرار ينقل لك، وأولها العقل. العقل من الأمور اللي يفيدنا في استنباط الحكم. مثلا ربما الإمام دي يكذب، العقل شنو يقول لك؟ يقول مثلا لا، الإمام هذا قبيح والمعصوم لا يفعل فرضا مثلا، اتضح أم لا؟ أم العقل يقول لك بأن الظواهر حجة؟ شوفوا العقل أصلا ما جاب في عرض الأدلة، إنما جاب من شنو؟ من أركان حجية هاي الأدلة فرضا. قال عن وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن، هذا القرآن اللي هو من الأدلة، خو شنو دليل على أنه حجق؟ العقل. ودلائل الأخبار، والظاهر هذا أخبار منو قال حجة؟ أو الناس والظاهر أيهما يقدم؟ منو يقول لك الناس يقدم؟ العقل يقول لك بعد. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده، ماذا اتضح؟ المطلب الثاني من الشيخ الطوسي، ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي في كتابه العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن يشرحه أو يفرد له بحثا. وكل ما جاء في آخر فصل من أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، وقسم المكتسبة إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري، يعني المعلوم الضروري، العلم بوجوب رد الوديعة، هذا شيء ضروري بديهي ما يحتاج إلى أن تكتسبه، أي واحد يفهم هذا، أي واحد عنده عقل يفهم، وشكر المنعم، وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه، أنا في معرض كلامه ربما يعني في طيات كلامه، ما أدري شنو معنى دقيق المعرض هنا، أن القتل والظلم، شوفوا هنا معلوم بشنو قبحه؟ بالعقل قبحه. ويريد من قبحه تحريمه، يعني تحريما من العقد ثابت. وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم بالعقل يعلم كونها أدلة. يقول هذا مثلا الإجماع، أو مثلا الخبر المتواتر، هذا خبر المتواتر اللي يوجب العلم. منين احنا افتهمنا أن خبر المتواتر يوجب العلم؟ من شنو؟ من العقل بحت. عقلنا أوصلنا إلى هذا، ولا مدخل للشرع في ذلك. أصل الشرع يعني الشرع ما له أي ربط حتى يجي، مو مرتبط بهذا الشيء. القرآن منو قال لك حجة؟ العقل يقول لك حجة. صار واضح بهذا المقدار. أما يجيب في عرض الأدلة لا. وأول من وجدته من الأصول يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس رحمه الله، فقال: إذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، ولكنه لم يذكر المراد منه. بعد نجيب المحقق الحلي رحمة الله عليه، ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد من العاق، أنه شنو المراد من العاق، دليل العاق. فيقول في كتابه المعتبر بما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف على الخطاب، يعني الدليل العقلي اللي يكون لازم يكون هناك خطاب حتى هذا الدليل العقلي يجي، وهو ثلاثة: لحن الخطاب، يعني شنو لحن الخطاب؟ دلالة الاقتضاء. اسأل القرية، شوفوا أكو فد آية اسأل القرية، هنا العقل يجي يقول لك هنا أكو فد أهل شنو محذوف، اسأل أهل القرية أحسن. وفحوى الخطاب، لا تقل لهما أف، أكو في الدليل يقول لك لا تقل لهما أف، عقل شنو يجي يقول؟ عقل يقول أحسنت، لا تسبهما. ودليل الخطاب، دليل الخطاب يعني مدلول الخطاب، يعني مفهوم المخالف، لازم يكون إذا جاء زيد فأكرمه، حتى العقل شنو يقول؟ يقول فإذا ما جاء لا تكرمه فرضا. وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، هذا القسم الثاني اللي ما يحتاج إلى دليل شيء، هو العقل ينفرد ويحصره في وجوه الحسن والقول، مثل شنو؟ تحسين العقل للعاد وتقبيحه للظلم بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. بعد المحقق الشهيد الأول، ويزيد على المحقق على مطالب المحقق الشهيد الأول في مقدمة كتاب الذكرى، فيجعل القسم الأول اللي شنو كان؟ الدليل العقلي اللي هو تابع لدليل شرعي، لخطاب شرعي، ما يشمل أنواع الثلاثة: دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة ومفهوم المخافة التي ذكرها المحقق، وثلاثة أخرى وهي مقدمة الواجب. شو مقدمة الواجب؟ وين ودوها؟ في دليل العقل. ومسألة الضد، وأصل الإباحة في الحرمة في المنافع والحرمة في المضار. ويجعل القسم الثاني اللي ينفرد العقل به ما يشمل ما ذكر المحقق: وجوه الحس والقبح، وأربعة أخرى: البراءة الأصلية، أنه إحنا بالأصل أكو براءة، وما لا دليل عليه، يعني عدم الدليل دليل العدم، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، يعني الأخذ بالقدرين متيقن، والاستصحاب، هذا الدليل العقلي اللي الشهيد الأول يذكره. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهوم الدليل العقلي إلى ما يشمل الظواهر اللفظية. هاي ما أدري دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة والمخالفة، هاي شنو؟ هاي الظواهر الألفاظ ما يرتبط بالدليل العقلي اللي إحنا نجعله في عرض من الأدلة الأربعة، إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ، لأنه العقل يقول لكم ما يمكن أنه تسأل القرية فشنو أهل القرية، وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم موافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، يعني الاستصحاب ما له علاقة بدليل العقل اللي هو من الأدلة الأربعة، فأنه أصل عملي قائم برأسه كما بحث المتقدمون في مقابل دليل العقل، ما يرتبط بالدليل العقلي، يقول ما كان متبلور. والغريب في الأرنو من المتأخرين صاحب القوانين اللي هو جاي وانبلور الدليل العقلي وذكره، أدخل في الدليل العقلي ما ليس داخلا فيه. والغريب في الآن أنه حتى مثل المحقق القمي نسخ على مثل هذا التفسير الدليل العقلي فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، قال المفاهيم من الدليل العقلي، بينما هو نفسه عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي، وهذا ما يرتبط بالمفاهيم ولا كل الظواهر تدخل فيه. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصر صاحب القوانين العلامة السيد محسن الكاظمي في كتاب المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب حاشية المعالم هداية المسترشي الشيخ معتقد الإصفهاني الذي نهج عنه من والده، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكره ومناقشته هنا. بعد خلوا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.